أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بعد أن توسعت الفتوحات الإسلامية تنادت رجال في الغرب بضرورة الدفاع عن المقدسات التي كانوا يؤمنون بها، وبدأوا يطلقون شعارات معادية للإسلام والمسلمين، وزحفت جيوش صليبية إلى البلاد الإسلامية بزعم تحرير الأراضي المقدسة في فلسطين. هذه الحروب الصليبية بقيت عشرات السنين، والتهمت الكثير الكثير من النفوس البريئة، حتى ارتدت تلك الجيوش عن بلاد المسلمين، وتفاعلت آثار الهزيمة في نفوس شعوب أوروبا. بدأوا يتساءلون لماذا بدأنا هذه الحرب غير المقدسة، ولماذا انهزمنا؟ ردة الفعل كانت عنيفة، ليست فقط تجاه القيادات السياسية التي دفعت بالشعوب في حرب خاسرة، بل في حروب ومعارك خاسرة كثيرة، وإنما أيضا ضد تلك الشعارات ومن أطلقها ولم يطلقها سوى الكنيسة وأربابها الذين استبدوا بالدين وحكموا البلاد والعباد باسم الله، والله كان عنهم بريئا والدين كان عنهم بريئا. الدين ذلك الذي تحول إلى مطية لأهواء السلاطين ولإشباع شهوات أرباب الكنيسة، ذلك الدين رفضه أوروبا ذلك اليوم. تفاعلت أصداء الهزيمة النكراء التي ألحقت بتلك الشعوب وألحقت في الواقع بتلك الفلسفة الخاطئة التي كان الحكام وكان كهنة الكنائس يحكمون الناس بها. بعدئذ بدأت في أوروبا صيحات جديدة تقول لابد من أن نقرأ الدين قراءة جديدة، لابد أن نبحث عن دين لا يتحكم فيه أصحاب الأهواء الباطلة، لابد أن نفكر. بدأ عصر التنوير، عصر التفكير، عصر التحول السياسي، عصر مواجهة الأباطرة والملوك والإقطاعيين وما أشبه. وما النهضة التي سادت أوروبا بعدئذ إلا نتيجة تلك ردات الفعل التي استوحاها وفلسف لها رجال من تحدوا سلطة الكنيسة وتحدوا محاكم التفتيش وتحدوا المقدسات الزائفة التي كانت تلك المحاكم تنشرها في الأمم، تحدوا كل ذلك وبدأوا يتحدثون عن العلم، عن الفكر، عن المنطق، عن الحرية، وبالتالي عن المفاهيم العقلانية التي اقتبسوا جزءا منها من بصائر القرآن ومما كان المسلمون ملتزمين بها. وحسب تعبير بعض فلاسفتهم إنهم حطموا الأصنام، وما الأصنام إلا تلك الحتميات الزائفة التي كان السياسيون من جهة والكهنة وسدنة الباطل من جهة ثانية يحاولون ترويج لها. هذه الحروب كانت بداية التاريخ، وكان من جهة ثانية على المسلمين أن يفكروا أيضا في مغزى تلك الحروب التي طالت عشرات السنين. لكن المسلمين ذلك اليوم ابتلوا بعد الحروب الصليبية مباشرة بأمواج من الغزو التتري التي جاءتهم من الشرق، فلم يسمح لهم إلا بالدخول في غيبوبة السبات الحضاري، تلك الغيبوبة التي دامت عدة قرون هي الأخرى. وما استيقظ المسلمون من سباتهم الحضاري إلا على وقع هجمات الغرب التي تحررت من الأفكار الزائفة ومن السياسيين الدكتاتوريين ومن القمع، وبدأت نهضتها وعادت إلى المسلمين في حروب جديدة وبأساليب جديدة. وحينما فتح قائدهم القدس في الحرب العالمية الثانية قال الآن انتصرنا للحروب الصليبية. إخوتي في الله أيها المسلمون في كل مكان، أقول لكم لابد لنا أن ندرس تلك الحروب وأثرها، وكان لابد لنا أن نبحث لماذا انهزمنا اليوم ولماذا انتصرنا ذلك اليوم ولماذا انهزمت تلك الجيوش الصليبية وماذا كانت الدروس. معرفة حقائق التاريخ هي التي تجعلنا أن ندرس المستقبل بوعي. نحن أبناء التاريخ، التجارب التاريخية هي مصابيح منيرة لمستقبلنا. إذا تركنا هذه التجارب جانبا ولم نفكر جديا في مغازيها ومعانيها، فإننا سوف نضل الطريق. ربما الواحد منا يكتشف طريقا فرعيا فيمشي فيه ويسلكه، ولكنه يضيع الاتجاه العام. والمسلمون اليوم ضيعوا الاتجاه العام، لا يعرفون هل يتجهون غربا أم شرقا، شمالا أم جنوبا، ماذا يصنعون. يعني بتعبير آخر ضيعوا الأفق الاستراتيجي لحياتهم. وأنا أحاول ومن خلال تفسيري لآيات مباركة من سورة الشورى أحاول أن أبحث عن تلك العبر التي لا تزال تنفعنا لو درسناها واستفدنا منها. أولا، الغرب التي اصطبغت نهضتها بصبغة الحروب الصليبية لا تزال تعيش أجواءها. يعني لا يزال الكثير من قادة الغرب وفلاسفة الغرب ومؤرخ الغرب، لا يزال الكثير من هؤلاء الذين يخططون في الغرب أمور بعيدة المدى تخطيطا استراتيجيا لا يزالون مع الأسف الشديد يعيشون عقدة الحروب الصليبية. وفي الحقيقة علينا نحن أن ننصحهم وأن نعرف طبيعة تفكيرهم ونقول لهم: أيها الصليبيون الجدد، تخلصوا من تلك العقدة كما أنتم تخلصتم من الكثير مما دفعتكم إلى تلك الحروب من الأفكار المزيفة، من الفلسفات الباطلة، من الممارسات الخاطئة للسياسيين أو للكهنة ومن أشبه. لابد عليكم أن تتخلصوا من البقية الباقية من عقدة الحروب الصليبية، وأقول لهم ذلك في هذه الأيام ونحن نعيش بعض الظواهر لتلك الحروب، مثلا تأييدهم المطلق لدولة الصهاينة في فلسطين، حتى أنهم لا ينسحبون من المؤتمرات التي تدين هذه الدولة العنصرية. إنهم لا يزالون يعيشون في حلم العنصرية، هم يريدون أن يحكمون أيضا بنفس الأساليب التي كانت القوى الحاكمة في أوروبا قبل الحروب الصليبية تحكمهم، تحكم أوروبا، يعني بالقمع، بالديكتاتورية، بالعنصرية وبالأفكار الشوفينية الباطلة. لماذا؟ العنصرية هي العنصرية، سواء مورست في جنوب إفريقيا أو في أمريكا قبل التحرر منها، أو في أوروبا أو في فلسطين أو في أي مكان آخر. العنصرية كمبدأ والعنصرية كمنهج للسلوك يجب أن نرفضها. فلماذا أنتم تميزون بين عنصرية وأخرى لمجرد أنكم تريدون تأييد هذه الدويلة؟ هذا لا يجوز. هذا المؤتمر الذي أقيم في سويسرا أدانهم، وفي الحقيقة كان لابد أن يفكر الرجال القانونيون والفلاسفة والرجال الاستراتيجيات، يفكر لماذا انسحبوا، لماذا هم لم يدونوا حينما أدانوا المحرقة النازية ضد اليهود. كان عليهم أن يدينوا أيضا المحرقة الصهيونية ضد الفلسطينيين في غزة. هذه محرقة وهذه محرقة، الأسلوب قد يختلف. النازيون حينما أيضا أحرقوا المزيد من اليهود كانت لهم فلسفتهم، وتلك الفلسفة ذاتها الآن فلسفة إسرائيل في حرق أهل غزة. فلماذا يدينون جانب ويتركون جانب؟ لماذا لا يزالون يعيشون في حلم الاستعمار، يتمنون لو عادوا إلى بلادنا؟ لماذا لا يريدون أن يتعايشوا معنا؟ في الحقيقة هذه عبرة يجب أن نعتبرها، وهم يجب أن يدرسوها ويعرفوا أن الكثير من مشاكلهم أنهم لا يزالون يفكرون في عقدة الحروب الصليبية. أين الفلاسفة الذين كانوا في الغرب؟ أين رجال الفكر والتنوير الذين كانوا في الغرب واستطاعوا أن يتحدوا سلطة الكنيسة ويتحدوا سلطة السياسيين الذين دفعوا بهم في أتون الحرب الصليبية؟ أين هم الآن حتى أيضا يوجهوا أوروبا ويوجهوا الشعوب هناك بأن هذه الطرق والأساليب التي تملكونها في محاربة الإسلام، في محاربة المسلمين، في الاستهزاء بالمسلمين، في الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أشبه، هذه أصبح هي لا تزال من رواسب الحروب الصليبية، تخلصوا منها، كفى كفى، تخلصوا منها. هذه الأفكار الخلفية أو الأرضية الخلفية التي كانت لكم أيام الحروب الصليبية، إنها هي التي الآن تفصل بينكم وبين الاندماج مع العالم الإسلامي، وحتى الاستفادة من طاقات المسلمين الذين هم لا يزالون في بلادكم. لماذا التمييز العنصري ضد هؤلاء المسلمين الذين هم في الظاهر يحملون جوازاتكم، في الظاهر يتكيفون مع ظروفكم، ولكنكم أنتم الذين لا تندمجون معهم وتحاولون أن تستهزئوا بمقدساتهم. يقولون حرية البيان تسمح لنا بأن نقول ما نشاء. نقول نعم لهم، دعنا نفكر هكذا، إذا كانت الحرية للبيان تسمح لكم بأن تمسوا بأعز مقدسات المسلمين أي بالنبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتمجدوا من يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم باسم حرية البيان، فهذه الحرية حرية البيان، لماذا لا تسمحون لنا بأن أيضا ندين إسرائيل بنفس الحرية حرية البيان؟ لماذا؟ أنتم مأخذون بعقدة ننصحكم بالتخلص منها، ومن دون التخلص منها فإن حضارة الغرب إن سميت حضارة إنها في كف عفريت، إنها حبة ملح في كف المحيط، إنها تتلاشى. وما هذه المشاكل التي أنتم تعيشونها في ظل الركود الاقتصادي إلا بعض النذر التي تنذركم بانتهاء حضارتكم إن لم تعودوا إلى الحق وتفكروا بالمنطق الصحيح وليس بخلفيات عقدة الحروب الصليبية. العبرة الثانية، وهذه المرة موجهة للمسلمين، أنتم عشتوا في سبات بعد الحروب الصليبية وبعد الموجات الغزو التتري لبلادكم بعد سقوط بغداد، أنتم أيضا لا تزالون تعيشون في سبات، لابد أن تستيقظوا وتفكروا. هذه الظروف التي تحكمكم وهذه المناهج التي تحكم بلادكم من التمزق، من التبعية، من التعصب، من التطرف، من الهلامية في التخطيط، من الفوضى، كل ذلك هي من رواسب تلك العصور، أي من رواسب الحرب الصليبية والغزو التتري. تخلصوا من هذه الرواسب، فكروا من جديد، عودوا إلى الإسلام الحق، إلى القرآن الحق، إلى الوحي الحق، إلى العقل. كفى هذه المشاكل. وهذه العبرة بالحقيقة لو استفاد منها المسلمون اليوم وعادوا إلى دينهم، إلى وعيهم، إلى عقولهم، إلى بصائر دينهم، إلى تجاربهم، لاستطاعوا ليس فقط أن يتخلصوا من تلك الحروب وإنما من تلك الرواسب، وإنما أيضا أن يرسموا سياسة صحيحة سليمة لمستقبل بلادهم، وأن ينفعوا العالم، ومن العالم أوروبا أيضا وإمريكا وروسيا. يعني أنتم كمسلمون، أنتم كمسلمين تستطيعون أن تنفعوا العالم، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول عن المسلمين: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنتم يمكن أن تكونوا شهداء، شهداء بالقسط، شهداء لله، أي أنتم تكونون إن شاء الله قبان الميزان للعدالة في الكون إذا تمسكتم بالمسلمين. وأنا في هذه العجالة أحاول أن أستخلص بعض الدروس من آيات القرآن المجيد، ونحاول من خلال هذه الدروس أن نرسم خريطة الطريق لحركة المسلمين اليوم. نحن بحاجة إلى خريطة الطريق، وخريطة الطريق موجودة وهي في كتابنا العزيز في القرآن المجيد، لابد أن نعود إليه وأن نقرأه ونقرأ الحياة التي نعيشها من خلال القرآن الكريم، من خلال بصائره، من خلال نوره، من خلال ضيائه. أولا، هذه الفجوة القائمة بين الأنظمة السياسية الحاكمة علينا وبين الشعوب يجب أن تردم. يجب أن تردم هذه الفجوة بخطوات من قبل الحكام وخطوات من قبل الشعوب. أما الحكام فعليهم أن يعرفوا أنهم يحكمون بشرا، أن هؤلاء البشر، هؤلاء الناس في هذه الدولة أو تلك، في هذا النظام أو ذاك، هؤلاء هم لهم حقوقهم. وليتصور كل حاكم منهم أنه لو كان من المحكومين، وربما كان في يوم من الأيام من المحكومين، كيف كان يتمنى أن يكون الحاكم، وكيف كان يتمنى أن يحكمه الحاكم، بأية قيم، بأي منهج؟ فليعود إلى ذلك المنهج وليحكم في ذلك وجدانه. التزوير في الانتخابات، محاولة شراء الضمائر، ضرب القوانين وبالذات ضرب أحكام القضاء عرض الحائط، استخدام القوة المفرطة لمواجهة المعارضين، هذه كلها في الحقيقة أساليب الشيطان. لنعد إلى منهجنا القرآني وأن نحترم الشعوب. وأما بالنسبة للشعوب، من جهة أخرى على الشعوب بدورها أن تخطو خطوات للأمام، أي لردم هذه الفجوة. كيف؟ عليها أن تتحمل مسؤوليتها، أن تتصدى، أن تعرف أن هذه الكلمة التي أطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه الكلمة منهاج حياة. حالة السلبية والانطواء وكل واحد يقول ماذا علي، هذه الحالة هي المسؤولة عن واقع المسلمين. على المسلمين أن يفكروا، أن ينظموا أنفسهم في مجتمعات مدنية، في أحزاب سياسية، في تجمعات دينية، في تجمعات خيرية إلى آخرها، حتى يقوموا بدورهم، وأن ينزع عنهم لبوس السلبية، أنه كل واحد يقول أنه الحكومة كذا كذا، الحكومة كذا وكذا. نعم، أنا أقول لكم نعم معكم، لكن تعالوا نصلح الأمور، كل يصلح الأمر بقدر بنسبة معينة. أما السلبية والانطواء والاكتفاء بالكلام العنيف والحاد ضد هذا وذاك، هذا ما يغير من واقعنا شيئا. هذه البصيرة الأولى. البصيرة الثانية، على المسلمين أن يؤسسوا مجتمعهم على أساس قرآني. الحكام لا يكونون إلا من سنخ المجتمع، كما تكونون يولى عليكم. حينما يكون المجتمع مجتمعا مهترئا متجزئا يضرب بعضه بعضا، مجتمعا سلبيا، مجتمعا ظالما لنفسه، الحاكم يكون من نفس القماش، من نفس الجنس، من نفس السنخ. القرآن الكريم يوجهنا إلى بناء المجتمع، المجتمع القرآني، المجتمع الإلهي، المجتمع الذي يتعاون أبناؤه مع بعضهم على الخير وتعاون على البر والتقوى، المجتمع الذي يرفض الظلم فيما بينه وبين بعضه البعض، يرفض الباغي. المجتمع القرآني، هذا المجتمع سوف يكون وسيلة للحكم القرآني، أرضية للحكم القرآني. الحاكم حينما يرى هذا المجتمع لا يستطيع أن يتجاوزه، لا بد له أن يخضع له. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الشورى يقول: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. يعني أيها الناس، لا تغتروا بالدنيا، إنما تجاوزوا الدنيا إلى الآخرة، واجعلوا الدنيا وسيلة للحصول على الآخرة. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفة من صفات المجتمع الإسلامي، وهي أولى الصفات التي يذكرها القرآن في هذا السياق، أي صفة التوكل. ومعنى التوكل الثقة بالله، الثقة بالله معنى التوكل، الاعتماد على مواهب الله للإنسان، معنى التوكل الشجاعة، البطولة، الإقدام، وعلى ربهم يتوكلون. معنى التوكل الاستقلال وعدم الاهتمام بهذه الجهة أو تلك، بالشرق أو بالغرب. وبعد الصفة الثانية، والذين يجتنبون كبائر الإثم. يجتنبون كبائر الإثم، يعني المجتمع الإسلامي يجب أن يكون مجتمعا نظيفا من الزنا، من الشذوذ الجنسي، من الربا، ومن قتل الناس بعضهم لبعض، من الظلم، من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، هذه الصفة الثالثة، أن المجتمع الإسلامي مجتمع التعافي، المعافاة، يعني بعضهم يعفو عن بعض، مجتمع التسامح، ليس مجتمع التطرف. هذا المجتمع المتطرف الذي نجده هنا وهناك، بعض المتطرفين هنا وهناك، هؤلاء أضر على الدين وعلى المسلمين وعلى مستقبل البلاد الإسلامية من أسلحة الأعداء، لأنهم يمزقون الأمة، يمزقون ما صفوف الأمة. ومع الأسف الشديد كان دائما مثل هؤلاء في التاريخ هم الذين في الحقيقة يمهدون الطريق للأعداء. والصفة الثالثة، والذين استجابوا لربهم، كأن هذه الآية تشير إلى الآية الأخرى في سورة آل عمران، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى على لسان المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذه الاستجابة، بمعنى الاستجابة أن الدعوات السليمة، الدعوات الإلهية، الدعوات الربانية، هذه الدعوات تلقى آذانا صاغية عند هذا المجتمع. حينما ترفع راية للإصلاح، راية للتغيير، هذه الراية تكون راية إلهية وسليمة، لابد أن نلتف حول هذه الراية. وأقاموا الصلاة، هذه صفة أخرى. أما الصفة التي تتمحور حولها هذه السورة المباركة حسب الظاهر، فهي التي يقول عنها ربنا: وأمرهم شورى بينهم. أمرهم شورى بينهم. نحن في الحقيقة كمسلمين دائما نقول: لماذا الحكام لا يسمحون للناس، لا يسمحون للمسلمين، لا يسمحون للمحكومين بأن يختاروا لأنفسهم المناهج، البرامج، يختاروا الحكام إلى آخره؟ وهذه في الحقيقة دعوة صادقة وصحيحة. ولكن أقول: إذا أنت أيها الإنسان المسلم تريد دائما وأبدا من الحاكم أن يمنحك الحرية، يمنحك الديكتاتور، يمنحك الحرية ويمنحك الديمقراطية وغيرها، إذا أنت تريد ذلك، فإن لماذا لا تمارس هذه الحرية؟ لا تمارس الشورى مع أقرانك، مع أصحابك، في داخل بيتك، في إطار دائرتك وإلى آخرها. وأمرهم شورى بينهم، المجتمع الإسلامي مجتمع الشورى، ويعني الشورى أنه في كل مرافق المجتمع، في كل أطراف المجتمع، في كل حقول المجتمع، حقوق الناس محترمة، آراء الناس محترمة، والناس يتشاورون فيما بينهم ويملكون بالشورى عقلا جمعيا، يعني لا يقومون بعمل إلا بعد أن يجمعوا آراء الآخرين ويأتمروا، ويجمعوا هذه الآراء كلها في بوتقة واحدة ثم يعملون بها. هذه الصفة الأخرى. ومن ثم يقول ربنا: ومما رزقناهم ينفقون. هذا المجتمع يجب أن يكون مجتمعا عطاء، مجتمع الكرم والجود، كل ينفق مما لديه على الآخر. صحيح أن الملكية الفردية حق، ولكن الملكية الفردية لا تعني أن يستأثر كل إنسان بالخيرات التي احتوشها وحازها ويترك الآخرين في فقر المدقع، لا يجوز. كل ما تملك هو لك، وما تبقى من حاجتك هو للآخرين. ربنا سبحانه وتعالى يقول في آية كريمة وهو يخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو ماذا يعني؟ يعني خذ ما يزيد عن حاجة الناس، خذ من هذا واجعله في هذا. كل إنسان لديه حاجات، هذه الحاجات ليست حاجات في الحقيقة كثيرة يمكن أن يسدها بقدر من المال، بقدر من العلم وما أشبه. ثم يقول ربنا: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. مجتمع الإسلامي، مجتمع القرآني، هو مجتمع الانتصار. ماذا يعني ذلك؟ يعني هذا المجتمع حينما يصيبه الباغي فهو يتحدى الباغي، يتحدى الظلم، يدافع عن نفسه، يدافع عن حرماته في مواجهة البغي والظالمين، لا ينطوي على نفسه، لا يتهرب من تحمل مسؤوليته في الدفاع عن قيمه، عن مصالحه. وجزاء سيئة سيئة مثلها. في مواجهة البغي المجتمع المسلم لا يتجاوز الحدود. ربنا يقول في آية كريمة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص هو أن تأخذ من الآخر بنفس المقدار الذي أخذه منك، فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. اعتداء يكون متشابه ومتماثل. فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. مجتمع الإسلامي القرآني هو مجتمع العدل وليس مجتمع الظلم. ثم يقول ربنا: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذه الصفات المثلى لا بد أن تتحول إلى صفات المجتمع. أقول أيها الإخوة أنكم اليوم تتحدثون عن مشاكل في السودان، في لبنان، في أفغانستان، في العراق، في فلسطين، في كثير من دول العالم، في باكستان وغيرها وغيرها. هذه المشاكل التي نعيشها اليوم وبمرارة ونعيش يومياتها وبحزن عميق، هذه ليست مشاكل أبدية، إنها ليست قدرا مقدورا علينا، قدرا مقدرا علينا، إنما هذه المشاكل هي المشاكل التي كانت إفرازات لابتعادنا عن الإسلام، في سباتنا الحضاري، لسباتنا الحضاري، لأننا نعيش ومع الأسف الشديد في حالة الانطواء. تعالوا نبدأ ببناء ذلك المجتمع الإلهي المتميز الذي يرسمه لنا القرآن الكريم، فأنئذ سوف نكون إن شاء الله من القوة ومن الرؤية الصحيحة ومن التعاون ومن سائر الصفات المثلى، نكون بحيث نتحدى هذه المشاكل من جهة، ونتحدى أيضا المشاكل الكبرى، ومن ثم نبني الأمة الإسلامية الواحدة. وإذا بنينا المجتمع الأمة الإسلامية الواحدة في ذلك اليوم، نستطيع أن نقول كلمتنا وبكل صراحة للعالم، أن نساهم في بناء عالم ملؤه السلام والأمن والازدهار والعدل بين الشعوب، نكون في ذلك اليوم شهداء على الناس كما كان الرسول علينا شهيدا. في ذلك اليوم نقول كلمتنا للغرب بترك العنصرية، بترك الشوفينية، بترك البغي والظلم، بترك الابتزاز الاقتصادي وغير ذلك. هذه هي رسالتنا التي نستوحيها من كتاب ربنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتحقيق